أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين، وبارك الله في علمكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: سماحة الشيخ بارك الله فيك، أنا رجل آخذ أمانات من الناس، أقوم بتشغيلها في بعض مجالات التجارة، هل لي نصيب من الأرباح أخذها لي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الألقاب سماحة والعلامة، أنا عبد ضعيف، أنا طويل بعلم، ولا أقولها تواضعا، يعني لو يترك مثل هذا، والله لو حاسدنا الله على كلمة شيخ ما أشك أنني من الهالكين إلا أن يرحمني برحمته. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ويترك مثل هذا. وعلى طالب العلم إذا طلب العلم أن يتقي الله في من يأخذ عنه العلم، فلا يبالغ في تزكيته، ولا يبالغ في مدحه، ولا يبالغ في الثناء عليه. هذا دين نعتقده وندين الله عز وجل به. إن أحببت أحدا من أهل العلم سألت له ودعوت له بظهر الغيب، وأحسنت الظن به بقدر ما تعلم عنه. أما التزكيات والإطراء والمدح، فجزى الله السائل كل خير على حسن ظنه، لكن الأمر عظيم، لأن الله نهانا عن التزكية، فلا تزكوا أنفسكم، ولا ينبغي المبالغة في مثل هذه. وأنا أتمنى دائما مجالس العلم أن لا يكون فيها شيء من الألقاب، هذه مجالس يراد بها تعلم العلم النافع، بعيدة عن الغلو وعن التزكية والإطراء. وكل منا وضعه الله في قدر لا يستطيع أحد أن يضعه عنه ولا أن يرفعه عليه، وهذا أمر مهم جدا. وكثير من الفتن تحصل بين طلبة العلم بالغلو، فكل طالب علم يلزم الحدود الشرعية، ويتقي الله في من يأخذ عنه العلم، ويسأل له بظهر الغيب التوفيق للصواب، ويدعو له بظهر الغيب أن الله يسدده، أن الله يعينه على ما تحمل من الأمانة والمسؤولية. نحن على شفا النار، ما بين الجنة والنار، وكل من يتحمل هذا الدين ويقول عن رب العالمين فإنه يقف بين الجنة والنار، كما أثر عن عبد الله بن عباس مسعود رضي الله عنه وارضاه. فالحرص، كل الحرص على إرضاء الله عز وجل، والله لا يرضى عن شيء نهى عنه، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وثقثقة تامة أنك إن أردت الخير لمن تأخذ عنه العلم أن تتأدب بالآداب الشرعية، وأن تلتزم بالحدود المرعية، وأن تحاول قدر استطاعتك أن تسأل الله من فضلك، من فضله العظيم لك ولمن تحب. فهذا أمر مهم جدا. والسماحة، العلامة، معالي، كل هذه الأمور في الأمور الرسمية والأشياء، نعم. أما في مجالس العلم من الصعوبة بمكان أن يفضل شيخ على شيخ ويرفع شيخ على شيخ، لا يرفع في هذه المجالس إلا من رفعه الله، وهذا وفي كل شيء قد تولى الله أمور عباده، لكن في العلم خاصة هذا أمر ينبغي أن ننبه عليه. ونسأل الله أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل ما نتعلمه نعلمه خالصا لوجه الكريم، موجبا لوجهه العظيم. بالنسبة لما سألت عن إذا أخذت الأموال، أعيد السؤال.
يقول: أنا رجل، حفظك الله، يقول: أنا رجل أخذ أمانات من الناس، أقوم بتشغيلها لهم في بعض مجالات التجارة، هل لي نصيب من الأرباح أخذها لي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا، الأمانة لا يجوز لك أن تتصرف فيها، ولا يجوز لك أن تتاجر بها، لأن الأمانة تحفظها وترعاها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حتى قال بعض العلماء: لو أعطيت الأمانة في كيس أو في صرة لا تفتح هذه الصرة، إذا فتحتها انتقلت يدك من يد الأمانة إلى يد الضمان. ثانيا، تقول أتاجر بها، قد يقول قائل: طيب هذا يتاجر بها. نقول: المتاجرة مخاطرة، لأنه ربما تاجر بها فخسر، فهو يعرض أموال الناس للضرر. ولذلك كل من قال لك هذا المال أمانة عندك أو وديعة تحفظه كما هو، فإذا أردت أن تتاجر تقول له: يا فلان، لك عندي 100,000، وهناك مجال في العقارات أو في السيارات، لو أنني استثمرت لك أرجو أنه يعود عليك وعلي بالخير، تستأذنه، فإن أذن لك تشترط عليه ما تريد، تقول مثلا أنا أعمل في هذا والعمل يستغرق 3 شهور أو 4 شهور، أخذ على كل شهر 10,000. في هذه الحالة تأخذ 10,000 حتى ولو خسرت، بشرط أنك تعمل ما ينبغي عليك عمله وتنصح. فلو أنه أصاب كساد كان المال والخسارة والربح كله على صاحب المال الأصلي إذا أخذت أجرة معينة. وأما النسبة أن تقول له أنا أخذ هذا المال وأدخل به في السوق فيصح مضاربة، وفي المضاربة ما يحدد لك، ما يقول لك في السيارات ولا في الأراضي، يقول لك تاجر فيها ويعطيك الخيار، ثم إذا تاجرت أن يدفع رب المضاربة والقراض الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وجرى عليه العمل وقضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا يقوم على أن يدفع رب المال المال للعامل والربح بينهما على ما شرطه. فإذا دفع لك 100,000 وتاجرت فيها وعملت ما بوسعك من الاجتهاد، ثم شاء الله عز وجل أن تخسر، فالخسارة عليه وليس عليك شيء وليس لك أجرة، فهو يضمن الخسارة وأنت لا تأخذ شيئا في حال الخسارة. أما لو أنه ربح المال فالربح بينكما على ما شرطتما، فإن كان بالمناصفة فلك النصف وله النصف، المثالثة الثلثين والثلث على حسب ما تتفقان، أن يدفع رب المال إلى العامل المال على أن يتجر به والربح بينهما على ما شرطه، يعني على ما اتفق عليه. هذا الذي يظهر في مسألة أن تتاجر بمال غيرك. وإن شاء الله غدا نكمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.